هذه فيها ثلاث بنات لبون.
السبب أن في 40
ومعنى 129 فيها
في كل 40 تعتبر بنت لبون.
ولا ينظر إلى الوقت ما بين النصابين حتى تبلغ 130. فإذا بلغت 130 عاد الفرائض تصبح 130 أو 140 أو 150 الفريضة مستقرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فينظر فإذا كان 150 لا ينظر إلى بنات اللبون، ينظر إلى الحقاق على طول فيها ثلاث حقاق. 160 ما ينظر فيها إلى الحقاق لأن لو وزعناها يعني يبقى عدد من غير فريضة، فننظر فيها إلى بنات اللبون فيها مثلا يعني أربع، وهكذا يعني تزيد على يعني تقسم على حسب المصلحة وعلى حسب ما لا يبقى وقت. فإذا استطعنا أن نأتي بالنصاب يعني ليس فيه وقت ولو جمعنا بينها، فأحيانا يكون في 130 مثلا كم فيها؟ يكون فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة لأنها بـ80 بنت لبون والحقة بـ50 فيصبح المجموع 130 من غير أن يكون هناك زيادة أو نقصان. فإذا استطعنا أن نقسم ما لدينا من العدد بحيث لا يبقى يعني عدد زائد من غير زكاة فنعمل بهذه الطريقة. فقوله هنا إذن وإذا زادت على 20 و100 واحدة، فهنا يرجع إلى زكاة بنت اللبون إلى الاستقراء في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا نظرنا لو جعلنا فيها في 50 فيها حقاب ما يطلع عندنا إلا حقتان ويجد معنا 20، بينما إذا قلنا 121 بلغت زادت عن حقتين اللي هي كانت من 90 من 91 إلى 20 و100 فيكون في هذا ثلاث بنات لبون، وهذا أصلح للفقراء. فيمكن إخراج ثلاث بنات لبون مستنباطا من نفس الدليل، ولا يلزم أن ينص عليه لأن الفريضة بعد 120 استقرت، فأصبحت من 121 تنظر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا هنا يعني كونه لم يذكر في الحديث هو مفهوم من نفس النص الذي جاء في حديثي أو في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لأنس. وهذا الكتاب قد ذكر يعني فيه البخاري قوله وقطعه، يعني البخاري قطعه في أبواب متعددة وكثيرا ما ذكرت في الزكاة، وبعضها ذكرها بصيغة التعليق وبعضها ذكرها بصيغة الترجمة في الأبواب. وقال وذكر عن سالم مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وكأنه لما لم يكن على شرطه لم يذكره حديثا، فهذا يعني لم يذكره مرفوعا وإنما يعني جعله يعني يكون موقوفا له حكم المرفوع لأنه جزم به. وهذا الكتاب هو أصل يعني من أصول عظيمة في باب الزكاة، وكما تعلمون أن هذا الأصل ورد فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني لو كان يعني موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقبل، لأن هذه أعداد وهذه الأعداد مثل أعداد الصلوات وغيرها لا يقبل فيها الإنسان يعني رأي ولا اجتهاد، وإنما هو نصوص وتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في مثل هذا. ومع هذا فقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الكتب التي كتبها. وكذلك كتاب آخر عند آل أبي الخطاب ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكتاب الصديق يعتبر هو الأصل في هذا الباب، ولهذا نجد أنه ذكره الشيخ الألباني بتمامه وذكر الطرق في كتاب الإرواء التي في هذا الحديث، وذكر ما انفرد به بعض الرواة، ومن أشهر الألفاظ ما ورد في هذا اللفظ. قوله هنا فما دونها من الغنم، يعني الزكاة من الغنم، هذا المراد من الغنم، يعني الزكاة بالإبل فيما دون 24 تكون من الغنم. ثم فصل هذا المجمل الذي جاء فيه إجمال الزكاة من الغنم، فكأنه قال كيف تكون الزكاة من الغنم على النحو التالي، ثم ذكر في كل 5 شاة، في 5 شاة وفي 10 شاتان إلى 24،
ففيها أربع شياة، فإذا بلغت 25 انتقل الفرض من الشياة إلى نفس الإبل. وهذه من المواساة التي واسى الله عز وجل، واسى الشارع فيها يعني الفقراء والمساكين، وواسى أيضا أصحاب الإبل، لأنها قبل ذلك لا تستحق أن يخرج فيها بعير أو يخرج فيها ناقة، لأن قيمتها غالية ولأنها تشق على صاحبها. وكذلك 20 أو 24 يعني تكون فيها يعني العمل على الأحق يعني للشخصين، صاحب المال وكذلك الفقير. فيخرج أربع شياه دون الإبل، لأن الأربع شياه في الأصل لا تساوي البعير، فالبعير أو الخلفة التي تؤخذ الأصل أنها تنوب عن سبع شياه كما مرة يعني كما سيأتي بالأضحية، فهي تكون عن سبع شياه. وكذلك يعني الأربع تكون أدنى منها، وإن كان أحيانا تكون بالقيمة الأربع مثل قيمة يعني البعير، ولكن الأصل في زكاة الإبل الأناث. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص أصحابه من بعده على يعني الأسناف من الإبل الأناث، فقال بنت مخاض، بنت مخاض 25، وقال بنت لبون 36، وقال حقة، والحقة في الأنثى، والذكر يقال حق فما نص عليه، وقال أيضا يعني جذعة. والسبب في هذا أنها تكون أحب للفقراء، لأنها تنتج، لأنها تنتج فتصبح يعني تتكاثر، فتكون هذا الإبل تسمى إبل الصدقة، يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لها حمى يعني ترعى فيه، ثم بعد ذلك يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم في الوجوه التي يرى أن يعني أصحابها يستحقون هذا، يعني في فقراء والمساكين، وكذلك في جهاد في سبيل الله يكون يعني ظهرا يركب أو نحو ذلك. فهذا ويعطى أيضا يعني من لا ظهر عنده، هذا دليل على أن الأصل في زكاة الإبل الإناث. ثم ذكر هنا الحكم متى يؤخذ الذكر، قال إنما يؤخذ الذكر في إذا عدم بنت المخاض، فلا يؤخذ ابن المخاض، وإنما يؤخذ الذكر الأعلى وهو ابن اللبون، لأن بنت المخاض لها سنة وابن اللبون له سنتين كما فوق. فهذا لا شك أنه يعني الذكورة التي في ابن السن الذي في الذكورة يعوض النقص، يعوض النقص الذي هو عدم بنت المخاض في هذه الحالة. ثم أما بعد ذلك فقد ذكرت لكم الحكم فيما إذا كان عنده مثلا بنت لبون، يعني عنده ما هو أدنى ولم يجد الأعلى، يعني مثلا عليه حقه وعنده بنت لبون، أو عليه مثلا بنت لبون وعنده حقه، فما هو العمل؟ مر معنا هذا لا، إذا كان عليه من الفرض، إذا كان عليه من الفرض ما هو أعلى، يعني هو عليه 36، إيش اللي يجب عليه؟ ها؟ بنت لبون، يجب عليه بنت لبون. طيب إذا لم يجد بنت لبون ولكنه وجد حقة هي أعلى تقريبا، وجد حقة، فما العمل؟ نعم، إذن يخرجها، يخرج الأعلى عن الأدنى ويأخذ من المصدق وهو عامل الصدقة، يأخذ منه يعني شاتين أو قيمة الشاتين، شاتين أو قيمة الشاتين. إذا كان العكس، يعني الذي يعني عنده هو عليه حقه 46 ولكن ما عنده إلا بنت لبون، يدفع مع بنت لبون شاتين أو قيمتهما 20 درهم كما كان في السابق أو نحو ذلك، يعني على حسب كل وقت على حسب القيمة نفسها. وهذا طبعا يعني مرونة، ليس المقصود 10 دراهم، أيضا قيمة الدراهم من ذاك الوقت إلى الآن، لا، قيمة الشاة، قيمة الشاة. الحديث صحيح كما قال، وقال الحاكم هو على شرط مسلم، وافقه الذهبي على ذلك والدارقطني، وكذلك الشيخ الألباني وافقهم في التصحيح وكونه على شرط مسلم.
فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، لقول معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة. الحديث رواه أحمد.
هذا الحديث أو هذا النصاب النوع الثاني من السائمة، سائمة بهيمة الأنعام البقر. فالبقر لا شك أنها يعني الشروط السابقة التي مرت معنا، يعني شروط يعني السوء، وأنها تتخذ يعني للدر والنسل، أما إذا اتخذت للعمل فإنه لا زكاة فيه، ما يكون للعمل لا زكاة فيه. وأما ما كان يتخذ للدر والنسل والحلب وما شابه ذلك فإنه، وأيضا يشترط فيه السوء أكثر الحول، يعني أن ترعى، فأما إذا كان يعرفها فإنه لا زكاة عليه فيها إلا أن يشاء، لأنه قال في سائمتها. والسائمة هذا تقييد قيد في جميع بهيمة الأنعام، إبلا كانت أو بقرا أو غنما. والبقر هنا طبعا قوله الوحشية، طبعا إن كان مقصود به ما يعرف ببقر الوحش الآن وهو الطبع، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل، لأن هذا صيد، هذا صيد، ويعني إمساك هذا الصيد حتى يبلغ النصاب هذا من الصعب. وإنما يعني لو أدخل الجواميس في هذا حتى لا تخرج، لأن الجواميس أنواع من البقر، هي نوع منها، إلا أن الله عز وجل فضلها بالعظم في جسمها وقدرة تحملها على العمل، فإدخال الجواميس هي من هذا الباب، إذا بلغت عنده يربي جواميس. وكانت تربيته أيضا ليست للتجارة، لأن إذا كانت للتجارة يبيع ويشتري فتتحول إلى زكاة عروض التجارة، فتقوم قيمتها بالغة ما بلغت ويخرج منها ربع العشر. وأما إذا كان للدر والنسل والحلب وما شابه ذلك ويبيع منها أحيانا لا على سبيل التجارة، ففي هذه الحال يعني يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. والحديث وإن ورد فيه التبيع فتدخل التبيعة من باب أولى، لأن الأنثى أغلى، ولأنها أيضا يعني أفضل من ناحية أنها محل الدر ومحل النسب أيضا، فهي يعني أفضل. فإذا نص الشارع على مسألة فيكون ما هو في معناها يعني، أو يكون ما هو أولى من ذلك يعني أولى بالحكم من المنصوص. فقوله تبيع يعني وهو ما له سنة يدخل في ذلك أيضا الأنثى وتسمى تبيعة. فالتبيع والتبيعة للزيان أحدهما عن الآخر في زكاة البقر، فإذا كان معه يعني إذا كان معه 30 من البقر فإنه يجب عليه الزكاة فيها، فيؤخذ أقل سن وهو تبيع أو تبيعة. ولا يعني لا يلزم من هذا أنه أعلى منه لا يؤخذ، يؤخذ أعلى منه، لأن المقصود هنا المصلحة، يعني المقصود هنا المصلحة وعدم الإضرار. وكذلك فلا يؤخذ السن الذي أدون من ذلك، يعني ما ليس ما لم يتم السنة لا يؤخذ، لكن لو كان أخذ شيئا أكبر مثل الثني مثلا وهو يعني أكبر وأنفع وأكثر لحما فهذا أيضا ويمكن أقرب إلى التدريب على العمل فيؤخذ لا بأس بذلك. وإنما حدد الشارع السن الأدنى بحيث لا يؤخذ ما هو أقل منه، لا يؤخذ ما هو أقل منه. قال: وفي أربعين مسنة أو مسن، لأن يعني بالإجماع بالنسبة للبقر لا خلاف في هذا أن الذكر والأنثى سواء. قال: وهو ما له سنتان، وفي ستين تبيعات، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وقد ورد في بعض الأحاديث قال: وفي سبعين تبيع ومسنة، ثم في الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاثة أتبعة، وهكذا يكون في كلما زاد في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فالمئة كم فيها؟ تبيعان أو تبيعتان ومسنة 60 و40، لحديث معاذ. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وإنما سمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى، فيعني يرضع منها ويحتاج إليها يتبعها حتى ينفصل عنها، فإذا انفصل عنها لا يسمى تبيعا. ولكل بلد اصطلاح في التسمية.
فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الضباء، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. أربع.
وأقل نصاب الغنم، الغنم فيها الزكاة وتدخل في هذا بالسنة والإجماع. أما السنة فالحديث الذي مر معنا وهو كتاب أبي بكر الصديق، هو الذي قال فيه يعني هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أيضا كتاب آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه في كل 40 شاة إلى 20 و100 إلى آخر الحديث، فهذا دليل على أنه تابع. والإجماع منعقد لا خلاف بين أهل العلم أن الغنم فيها الزكاة إذا بلغت حد النصاب وتوفرت الشروط التي في عموم السائمة. قال وأقل نصاب الغنم أهلية كانت، الغنم هنا تدخل فيها الضأن والمعز على حد سواء، الضأن والمعز على حد سواء. ويتبين معنا إن شاء الله القدر الخارج ونوع الذي يخرج، مثل يعني أنه لا يخرج التيس ولا الهرمة ولا ذات العوار ونحو ذلك ولا المريضة، هذا سنذكرها إن شاء الله، وإنما يخرج ما يجزي. ولكن بالنسبة للغنم إذا أطلقت فإنها تنصرف عموما إلى الضأن والمعز معا، يعني لا يكون الغنم يقصد بها الشياه فقط أو الضأن، وإنما يدخل فيها الضأن والمعز، ولهذا تحسن. ولهذا ورد قال يعني في حديث آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال واعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منه، يعني بمعنى أن السخلة إذا وجدت بين الغنم فعدها. ومتى يعتد بالسخلة ومتى يعني تعتبر يعني الحول بالنسبة للنصاب؟ لا يخلو الحال إما أن يكون يعني الغنم التي معه الكبار بلغت النصاب أو لا، فإن كانت بلغت النصاب فهذه تكمل النصاب الآخر، الصغار تكمل النصاب الآخر بأصل حول الأولى، لأنها نتاج، وهذا النتاج لا يمكن أن يقصد كل واحدة لا حول مستقل، وإنما ما دام لها أصل تكون مثل التجارة، مفهوم هذا؟ لكن لو فرضنا أنه كان عنده 39 ثم ولدت واحدة فمتى يحسب الأصل حولها؟ هل يقال إنه من يوم ما ملكت 39 وأصبح عندها الآن 40، فإذا أنتهى مثلا ملك 39 في محرم مثلا ثم نتجت في بعد رمضان مثلا أو في ذي الحجة أصبحت 40 قبل تمام الحول، قبل تمام حول 39؟ فبعض أهل العلم يقول خلاص ما دام أن الحول الأمهات مملوكة من الأصل فإذا يعني يعتبر هذا النتاج يعني تتميما للحول، والقول المترجح في هذه المسألة أنه لا يعتبر لها الحول إلا من بلوغها 40، من بلوغها 40، إذا بلغت 40 فالآن ملك نصابا، فعندئذ يبدأ الحول، يبدأ الحول منذ نتجت. هذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. إذن هذا تحديد النصاب. قوله أو وحشية هذا غير مفهوم، وليس هناك يعني غنم وحشية ومعروفة لدى الناس إلا ما يعرف عن يعني تيوس الجبل التي تسمى الوعول، التي تسمى الوعول أو الوعالة، وهذه على كل حال إذا ملكها وروضها وأصبحت مع غنمك تكون أهلية، تكون أهلية، وإن كان اختلف شكلها واختلف عظم خلقها فهذا شيء آخر، نحسبها عليه. وأما إذا كانت يعني كان يكون يعني يصيدها فهي من باب الصيد، هي تعتبر من باب الصيد حتى تروض وتصبح أهلية.
قال 40 وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها أو جذعة ضأن لها 6 أشهر لقول سعر ابن دسيم ابن ديسم لقول سعر ابن ديسم أتاني رجلان على بعير فقال إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة، قال عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة.
أولا في كل 40 شاة، هذا نص يعني حديث أبي بكر وغيره من الأحاديث أن في كل 40 شاة، وكان عليه العمل ولا خلاف في هذا، الإجماع منعقد عليه أن في كل 40 شاة شاة. هذه الشاة تحديد السن فيها بسن الأضحية، وهو ما له 6 أشهر من الضأن وما له 1 سنة من المعز، فلا يقال في هذا العناق لأن العناق لا تبلغ 1 سنة. ولهذا أولا هذا الحديث ضعيف، الحديث الذي معنا احتج به ضعيف، والصحيح فيه أن يقال السن المجزئة، السن المجزئة في الأضحية، والسن التي تجزئ في الأضحية ما بلغ 6 أشهر من الضأن، لأن الضأن تربو بسرعة، فستة أشهر كافية، وهو جذع يعتبر جذعا. وبالنسبة للمعز ما له 1 سنة لا يقل عن 1 سنة. ولهذا ورد أن في العناق لما ذبحها الصحابي فقال هي لك يعني تجزي أو يعني تجزي وغيرك لا تجزي، وجعل أن من ذبح مثلها أو قبل الصلاة فإنها لحم ولا تعتبر أضحية إلا بعد الصلاة، وأن تكون يعني ما له 1 سنة، ما يكون له 1 سنة.
وفي 100
هنا قوله هنا وفيها شاة شاة لها 1 سنة، يعني جذعة لو قال جذعة ضأن لها 6 أشهر، أو قوله هنا وفيها معز يعني فيها واحد فيها معز أنثى لها 1 سنة أو جذعة ضأن، هذا هو العبارة المستقيمة، لأن هي التي تتمشى مع كلامه ومع استدلالات التي احتج بها فيما بعد. فما استدل عليه وما ذكر هنا الأصل أن يقول فيها جذعة ضأن أو ثني معز، هذه العبارة المستقيمة، فلعله لو يعني قال هذا كان أولى، فهذا ينبغي التعليق عليها أن يقال لو قال فيها جذعة ضأن لا 6 أشهر أو ثني معز له ثنية معز حتى، لأن التيس لا يقبل، أو ثنية معز لها 1 سنة.
وفي 121 شاتان، وفي 200 وواحدة 3 شياه، وفي 400 شياه، ثم في كل 100 شاه لما روى أنس في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد وأبو داود.
وقال الشيخ في هذا صحيح، يعني هذا الحديث صحيح، وهو جزء من الحديث السابق الطويل الذي أورده. فهذه أنصبة زكاة الغنم قال 40 فيها شاة، ثم بعد ذلك استمر وقص، يعني ليس في 60 ولا 70 ولا 80 ولا 100 ولا 120 أيضا، إلا شاة واحدة. فإذا زادت واحدة وأصبحت 121 ففيها شاتان. وهنا طبعا لا مدخل للعقل في هذا، لأن فيها نص وارد، وما دام المسألة فيها نص فإنه يقتصر على ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقياس لو لم يكن فيها نص لقلنا في 80 شاتان، في 120 ثلاث شيات وهكذا، ولكن ورد فيه نص فقال حتى تبلغ 20 و100. فإذا زادت واحدة يعني على 20 و100 جعل كأنه قال من 40 إلى أن تبلغ 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، شاة واحدة. فالمئة والتسعة عشر كم فيها؟ والمئة والعشرين شاة واحدة، 41 فيها شاة واحدة أيضا، والثمانين شاة واحدة هكذا. فإذا ثم قال بعد ذلك تستمر الفريضة من 121 إلى أن تبلغ 200 وليس فيها إلا شاتان. فإذا زادت واحدة على 200 ففيها ثلاث أشياء، فكأن فيه يعني زيادة في الوقص، كلما زادت العدد زاد الوقص. فهناك مثلا نجد أن الوقص بين 40 و120 كم؟ 80. ونجد أن بين 120 وكذلك 201 80 تقريبا، لكن بعدها يزيد الوقص فيقوم من 201 إلى 400، يعني من 201 إلى 399 ليس فيها إلا ثلاث شياء. وهذا هو القول، قول الجمهور من أهل العلم في هذه المسألة، قول الجمهور من أهل العلم على أن الوقص يطول في هذا فيصبح 99 و100 تقريب 199، يعني شاة وقص ليس فيها زكاة إلا أربع شياء، يعني فيها ثلاث شياء حتى تبلغ 400. فإذا بلغت 400 لأنه قال حتى تكون 200، فإذا زادت واحدة ففيها كم؟ ثلاث شياء. ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، إذا بلغت 300 كم صارت 100؟ 300، فليس فيها إلا شاة. 300 إلى 399 لم تبلغ إلا 300 ففيها ثلاث شياء، حتى تبلغ 400 فيتحول الفرض إلى تصير 400 ففيها 4 شياء. هذا هو قول الجمهور من أهل العلم في هذه المسألة. وبعضهم يقول فيها بعد 300 فيها 4 شياء، والوقص يبقى ما بين 300 إلى 500 ففيها 4 شياء، ويصبح الوقص كبير في هذه الحالة. يعني الوقص في السابق 129 اللي ما بين 201 إلى 300، ما بين 201 إلى 300 إلى 301 قال هنا فيها شيئتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياء، فيكون كم الوقص؟ 201 99، يكون 99. في هذه الحالة 99 هذا وقص لا شيء فيه. الذين القول الثاني يقولون لا، نحن نجعل إذا بلغت 300 هو حد، جعله الشارع حد مثل ما جعل 120 حد، فقال 120 حد للواحدة، إذا زادت واحدة صار 2 عليه شاتة إلى 200، فإذا زادت واحدة فعليه 3 شياة إلى 300 فجعله حد. فإذا كان الأمر كذلك يكون ما بعدها فيها 4 شياة، يعني 301 عندهم فيها 4 شياة، لكن يستمر الفرق بعد ذلك إلى كم؟ إلى 500، يعني إلى 499 ليس فيها إلا 4 شياة. ولكن هذا مردود، لأنه كما ترون يعني ليس معناه أنه أن 300 كالمئة والعشرين، لأنه قال وبعد 300 في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. فاستقرار الفريضة يعني تم بعد أن بلغت يعني 200 300، بعد أن بلغت 300 فيبقى على الثلاثة الشياء هذه حتى يبلغ 400، لأنها زادت فأصبح في كل 100 شاة، فحدد الشارع تحديد، فما في مجال للاجتهاد في هذا. فلا نجعل أن في نقول 4 مع أن الناحية العملية واحدة، إلا أنهم يقولون من 300 إلى 400 فيها أربع شيعة، فيها أربع شيعة. وعلى كل حال العمل في هذا يعني احتياطا لحاجة الفقراء لا بأس بهذا، ولكن فيه إجحاف على صاحب المال. والأصل هنا أننا نجمع بين ما يكون فيه تسوية ومواساة، فنأخذ منه ثلاث شيء فقط، من 300 إلى يعني من 201 فيها ثلاث شيء، يستمر الفرق منها إلى أن يبلغ 399، ليس فيها إلا ثلاث شيء، ثم بعد ذلك تحول الفرق إلى كل في كل 100 شاة فتكون أربع شيء.
فصل في الخلطة.
في مسائل أخرى، تبقى مسائل أخرى منها صفة المخرج، يعني بالنسبة للغنم ما هي صفة الشاة التي تخرج؟ من مجموع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخرج من الغنم أنه قال لا يخرج، لا يؤخذ التيس، لا يؤخذ التيس، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذات عوار أو عوار، والمقصود بها هنا يعني التي فيها عيب يعيبها وينقص ثمنها، ولا الهزيلة المريضة يعني التي لا تجزئ في الأضحية، وكذلك لا تؤخذ الكريمة على صاحبها التي تكون أحسن الغنم، لأنه قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا دليل على أن الكريمة يتعلق بها صاحبها، فتصبح يعني لها ميزة ومكانة في الغنم، فعندئذ يعني أخذها منه لا يعني ليس هناك مواساة، وإنما تخرج الزكاة طهرة ومواساة، فلا تأخذ هذه اللي تعتبر أعلى الغنم وأفضل. وكذلك لا تؤخذ نوع من الشياء يسمونها يعني الأقولة، وهي رديئة أصلا، هي كثيرة الأكل ولكنها رديئة، والسبب في هذا أنهم يجعلونها هذه الشياء قوية ينصب بها تميل للديب، فتوضع يعني بعيدا عن الغنم، يأتي الديب ليخطفها فيصاد الديب نفسه. فيقول مثل هذه الرديئة التي يعني لا خير فيها وقيمتها تكون يعني قليلة، هذه لا تؤخذ أيضا. إذا ما الذي يؤخذ؟ يؤخذ ما يجزئ في الأضحية من وسط، من وسط الغنم، ليس من خيارها ولا من أخصها، وإنما يكون من الوسط، يكون من وسطها. ولهذا ورد أيضا في هذا نص أنه يأخذ من الأواسط، من الأواسط، ولهذا نهى عن الكرائم، إياك وكرائم أموالهم. وكذلك بالنسبة للمريضة الهزيلة، كذلك القليلة الثمن، هذه لا حظ فيها للفقراء فلا تؤخذ. فإذا يؤخذ الوسط، يؤخذ من هذا الوسط، إلا إذا شاء ربها قال خذوا هذه يعني الأسمن والأغلى، فهذا على كل حال تبرع منه وإحسان. مسألة يعني في إخراج الذكر من الغنم، أنه مر معنا أن الإبل إنما يخرج منها الأناث، وإنما يخرج من الذكور ابن اللبون مكان بنت المخاض فحسب، وأما ما عدا ذلك فلا يخرج. ولهذا قال أهل العلم في من كان عنده إبل كلها ذكور يكلف يعني إما أن يبيع مثلا الزكاة أو واحدة منها ويشتري بها، يشتري بها مثلا القدر المخرج عليه أنثى، وهذا يعني هو الأولى والأرفق بالفقراء. فإذا كان في زكاة البقر فقلنا يجوز أن يخرج الذكر عن الأنثى والأنثى عن الذكر، لا شيء في ذلك. في الغنم ما هو الحكم؟ هل يخرج الذكر أو لا يخرج؟ أما التيس فقد مر في حديث لا يخرج، لا يؤخذ التيس، ورد في الحديث لا يحسب به ولا يؤخذ، والصخرة تحسب ولا تؤخذ. طيب بالنسبة للذكر من الضأن هل يخرج عن الإناث؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يجوز إخراج الذكر من الضأن، ولفظ الشاة إذا أطلق لفظ الشاة في الغنم فهي تشمل الذكر والأنثى.
تشمل الذكر والأنثى. يعني الشياه أو الغنم أو خرجت إلى بغنيمة كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، كل هذا يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. فقوله في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، يعني المقصود حتى المعز تدخل فيها فتسمى شياه، مع أنها بالمفرد ما تسمى المعز شاة، يعني يسمى تيس مثلا أو يسمى عنز ولا تسمى شاة، لكن عند الإطلاق يدخل في 40 شاة شاة، يعني المقصود أنها أي نوع من الشياه معز أو غانم. فالذكر يؤخذ، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يدخل في هذا. والسبب في هذا قال إننا اعتبرنا الإناث في الإبن لمعنى وهو التوالد، فهذا المعنى موجود في الغنم. نقول إن هذا طبعا قياس مع الفارق، أولا يعني يقتصر عليه لأنه في البقر ذكر الذكر في الحديث، فلماذا يعني عدل عنه ولم يذكر التبيعة فقط والمسنة فينص عليها حتى لا يجوز الذكر؟ هذه واحدة. الشيء الثاني القياس منتقد من أن يعني ما تنتجه الإبن له ثمن وله قيمة، لكن ما تنتجه الغنم ربما يكون الذكر أغلى، ولهذا تجد الآن أن مثلا الذكر الطلي أغلى من الشاة، قيمته أغلى، فما دام أنه أغلى وأنفع للفقراء والمساكين يعني هذا يكون هو أيضا من باب أولى أنه يجوز. طبعا لا خلاف فيه أن الشاة تجوز، ولكن الخلاف في أن يؤخذ الذكر عن الشاة، أي الطلي يؤخذ عن الشاة، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز. وفي قوله في 40 شاة شاة دليل على أن الشاة تطلق على الذكر والأنثى. الحكم إذا كان النصاب كله مراق مريض، يعني أحيانا تكون الغنم في هذه الحالة يعني أحيانا تكون مريضة، مثل أن تصاب بجرد مثلا أو نحو ذلك، فالشارع حدد قال في 40 شاة شاة، في 120 ذات واحدة فيها شاة، فاحتمال أن يعم الله عز وجل مثلا هذه ببلاء مرض جرب أو نحو ذلك، فهل يعفى صاحبها أو يخرج من المراض، أو أنه لا بد أن يشتري ويقلب في شراء يعني شاة صحيحة من غير المراض فيقدمها بصفة الشيء الذي يخرج من الصحاح؟ فالصحيح بهذا والله أعلم إن كانت كلها مراضا أنه يخرج مريضة من أوسطها، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما تستطيعه، فوسعها هنا وما تستطيعه هو أن يخرج مما يملك، يخرج مما يملك، فهذا الذي يملكه. أما أن نكلفه أن يشتري يعني شاة صحيحة فهذا فيه تكليف يعني شيء أكثر مما يطيق، واحتمال أنه لا يجد القيمة أو يبيع الثلاث والأربع حتى يحصل على قيمة الصحيحة، فإذا يخرج مما يملكه، هذا هو القول المترجح. طيب أما أنه لا يخرج شيء هذا غير صحيح، لأنه يملك نصاب، فإذا يؤخذ منه النصاب على حسب النص الوارد، ولو كانت كلها مراب. لو كانت مراب وصحاح فيخرج واحدة وسط، تخرج صحيحة لكنها يعني قيمتها يعني بين الصحة والضعف، ما يخرج من أجود الصحاح، وإنما يخرج واحدة من الصحاح تكون قريبة يعني من قيمة الوسط، تقدر وهي ضعيفة وتقدر وهي صحيحة، فيخرج فتقسم على اثنين متوسط، ثم بعد ذلك تخرج بقيمتها شاة من الشياه الأخرى التي تكون صحيحة. طيب لنفرض أن شخص مثلا مثل اللي يربون المواشي الآن، هذا احتمال يبيع الكبار، ها يبيع الكبار فيبقى عنده صغار، يبقى عنده صغار، فمثلا لو فرضنا قبل حوالان الحول باع الأمهات كلها وبقي ما أنتجته وهو ما يقرب مثلا من نصاب أو نصاب مثلا، طبعا لا زكاة إلا في نصاب، فما هو العمل في هذه الحالة؟ هل يزكي من هذا الصغر أو يزكي كبيرة ويكلف بشرائها؟ العلماء في هذه المسألة مختلفون على قولين. قول يقول إن الزكاة يكلف بإخراجها منها، يعني المواساة منها، ويحتجون على هذا بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه ولو أنهم منعوني عناقا كانوا يؤثرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. قال فهنا يعني لو كان المخرج عناقا، والعناق معروف أنها دون السن المكلف بها، العناق دون السن المكلف بها، ولكن القول الثاني يقول لا، لا يخرج منها لأنها صغار وفي هذا عدم مصلحة للفقراء، فيكلف بشراء يعني شاة كبيرة صحيحة متوسطة، يعني ما يجزي في الخارج لو كانت كبارا. وهذا القول فيه كما قلت يعني أحوط وأخرج من الخلاف، يعني لو فعل هذا شرع كبيرة يعني متوسطة القيمة صحيحة ما في خلاف أنها تقبل منه، لكن الخلاف لو أخرج منها وهي صغار. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لو عملنا بهذا من باب الأحوط فقط، وأما هو فإنما يكلف أن يخرج مما يملك، كما قلنا أنه في الميراث يخرج مريضة متوسطة الحال لأنه ما يكلف إلا مما عنده، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، مما عنده يخرج، هذا هو الواجب. ولكن لو يعني عمل بالأحوط فيخرج كبيرة صحيحة متوسطة القيمة. هذه تقريبا هي أهم ما جاء في صدقة الغنم. ما تخرج القيمة ولا ما ينبغي هذا، أقول ما ينبغي هذا لأن في هذا فيه يعني مخالفة للنص، مخالفة للنص، وأيضا أحيانا ربما يعني يقومها. طيب لو قومها ولا وجد الشخص عنده قيمة، ها لو قومت فما وجد عنده قيمة، يعني هذه المسألة الآن الذي يفعل عليها الناس أنه ما يخرجون القيمة ثم يفعلون لا يفعلون الأحض للفقير والمسكين وبيت مال المسلمين، وإنما يفعلون الأحض لربها، فيقول مثلا الشاة هذه المخرجة تسوى 500 يقدرون ب300 أو ب250، هذا ما يصح. لو قدرت بقيمتها الحقيقية واستعد ربها أن يدفع هذه القيمة فلا بأس بهذا، يعني باعتبار أن الأمور تغيرت وأصبح الآن بيت المال تغير وليس هناك إبل تؤخذ فتوضع في بيت مال المسلمين، وإنما يؤخذ يعني مواد فلوس بدلها قيمة، فما هو العمل؟ الأصل في هذا والله أعلم أن يجمع المزكي الصدقة، يعني الصدقة الواجبة يجمعها غنما أو إبلا، ها ثم يحرج عليها وتباع. إذا كان مثلا يعني المسؤول عن بيت مال المسلمين، ها مثل الآن المسؤول عن وزارة المالية يقول أنا ما لا تجيب لي إبل ولا تجيب لي غنم، فماذا يفعل المصدق؟ ما يجي يقول يعني يتهاون مع صاحب الغنم أو صاحب الإبل ويقول أقدر عليك الإبل مثلا بكذا 500 ريال بينما هي تسوى 1000 لو أخرجها أو 2000 أو أكثر، يعني وصل قيمة بعض الخلفات إلى 40 و50 ألف ريال. فإذا كان عنده إبل كثيرة فالأصل أن يعمل في هذا دائما الأحب للفقراء مع عدم الإيش الإجحاف فيه، ما تأخذ أعلى ما عنده ولا أكرم ما عنده، تأخذ واحدة وسط، تأخذ وسط. فإذا كان الأمر كذلك ووجب عليه، يعني المصدق ما الذي يفعل؟ يجمع هذه الإبل ويجمع الغنم من الأشخاص ثم يحرج عليها، ولا شك أن هناك ناس بيشتروا من أهل الغنم وأهل الإبل حتى لو يشتريها صاحبها، لا مانع من ذلك لأنها خرجت من ماله وطفر ماله بإخراجها، فإذا اشتراها إنما يشتريها بنقوده، مفهوم هذا؟ فإذا تحرج عليها وأعلى قيمة تصل يأخذها لأنه أحق للفقراء، لأنه أحق للفقراء ولمصارف الزكاة.
فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك
لهم في ماشية لهم جميعا، اختلطوا جميع الحول، شكلوها حتى تعرفون إعرابها، اختلطوا جميعا.
وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب
في مكان واحد ترعى. وكذلك اشترطوا الاتحاد ايضا الراعي، ما كل يعني جزء منها معلوم، الذي لي مثلا يرعى لوحده والذي لك يرعى لوحده. وكذلك اشتراكها في المبيت، فاذا كان كل منا يروح غنمه الى مبيته الخاص به فهذا لا تسمى خلطه. الخلطه بمعنى ان تصبح تصير المالين كالمال الواحد. عندئذ ما هو العمل وما هو الحكم اذا توفرت هذه الشروط؟ ورد من الشروط يعني شيء منصوص عليه، وهو الفحل والمرعى والحوض، وان كان هنا نص على انه الحوض وهو المشرب، المقصود المشرب او جهه المورد، ما يلزم ان يكون حوضا واحدا. كذلك ان تشترك في المبيت، في مبيت واحد. وكذلك يعني المبيت مثلا يعتبر هذا من باب التنبيه عليه، من باب التنبيه عليه وليس من باب المنصوص. قال لا تشترطوا في هذه النية، لأن هذا العمل يعني كون اتخذ غنمك مع غنم الآخر هذا عمل واقع، يعني ما يحتاج فيه أنك تنوي، يعني من الأمور التي لا تحتاج ولا تتخذ إلى النية. وكذلك قال ولا اتخاذ الفحل إن اختلف النوع، مثل البقر والجاموس والضأن والمعز، باعتبار أن بعضها فحله يختلف عن الفحل الآخر، فالمعز مع المعز والجاموس مع الجواميس، وكذلك البقر مع البقر الأخرى. فهذه يعني لو اختلف، يعني كون هذه لها فحل وهذه لها فحل في نفسها وهي مختلطة، فالخلطة تعتبر يعني معتدا بها. قال لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا أيضا ذكره البخاري تعليقا. وقال يروى عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. ثم ذكر أيضا لا يعني أنه لا يفرق، وما كان من خليطين فإنه يتراجعان بالسوية فيما بينهم. وصورة المسألة هذه، لو أن لشخص شاة واحدة وشخص له 39، فجمع هذه الشاة مع 39 وحال الحول عليها وتوفرت فيها شروط السوم، وجبت فيها زكاة، وجبت فيها زكاة وهي شاة. هذه الشاة تقسم قيمتها على 40، فما زاد يعني ما طلع النصيب، لنفرض أنه طلعت قيمتها مثلا يعني 120 مثلا، فتقسمها على 120 على 40 3 ريال مثلا، تكون الثلاثة ريال هي زكاة الشاة المنفردة، هي زكاة الشاة المنفردة. وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أو الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد ورواية عن مالك. مذهب مالك يقول لا يعتد بالخلطة إلا إذا ملك كل واحد من المخالطين أو المخالطين نصابا. أنا عندي 40 وعند الشخص هذا 40 والثاني 40 وهكذا، فيقول إذا ملكت 40 وأنت ملكت 40 نصابا فاعتد للخلطة. أبو حنيفة قال الخلطة لا ينظر إليها مدة الفرق، لأن لكل ملك اعتباره، لكل ملك اعتباره. إن بلغ ملكي أنا نصاب أزكي، مثلا أنا عندي 39 ما علي شيء، كون هذا جاء بشاة وكملت، هذا شاة واحدة ما علي زكاة فيها، و39 لا زكاة فيها وهكذا. وإذا كان عندي أنا 40 وعند الآخر 40 فأنا أزكي بشاة وهو يزكي بشاة. بينما الجمهور لا يرون هذا، يرون الأربعين والأربعين والأربعين الثالثة إنما فيها شاة واحدة، شاة واحدة توزع قيمتها على الثلاثة، توزع قيمتها على الثلاثة. فكما أن أوجبنا على صاحب الشاة يعني بسبب الخلطة زكاة، وأوجبنا على صاحب 39 أيضا فيها رفق بالآخرين، إذا كانوا ثلاثة كل واحد منهم عنده 40 فليس فيهن إلا شاة. بينما لو كانت كل 40 لوحدة كم فيها؟ 3 شياة، يكون فيها 3 شياة. فإذا هذه ثمرة الخلاف، والخلاف فيها واضح في هذا المسألة، الخلاف فيها واضح أن أبا حنيفة يرى أنه إذا لم يبلغ أن كل ملك بحسب اختلطوا ما اختلطوا الخلطة لا أثر لها ملك. ولكن هذا الكلام قياس عقلي في مقابلة النص، لأن النص واضح ما كان قال لا يجمع بين متفرق، كون شيء متفرق متباعد لا يجمع بينه، فكل ما كان له حكم زكاته بالنسبة للغنم وبالنسبة للبقر والإبل، ولا يفرق بين مجتمع، يعني كوني أنا معي غنم تكون 120 أو 121، فإذا جاء وقت مثلا أو تكون هي مثلا متوزعة أنا 120 أنا 30 30 40 في كل مكان، فأجمعها في مكان واحد عشان يأخذ المصدق واحدة، لا يجمع بين متفرق، وكذلك لا يفرق بين المجتمع، يعني ما كانت مجتمعة فلا يكون فيها زكاة، فيوضع 20 في مكان و20 في مكان فلا يصير فيها زكاة بسبب الصدقة، يبقى على ما هو عليه. فإذا جاءها المصدق ووجدها نصابا كاملا أخذ الزكاة، وإذا كانت مختلطة وتوفرت فيها شروط الخلطة فينفذ فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شوف الحديث: وما كان من خليطين فبينهما بالسوية. طيب إيش معنى أليس الخلطة لها أثر؟ لو لم يكن للخلطة أثر ما قال وما كان من خليطين فبينهما بالسوية، كان قال كل على حسب ملكه، كان قال كل على حسب ملكه. فإذا كان أنا أملك 40 وهذا يملك 40 علينا شاتان، لكن الذي يفهم من هذا أنه لا يفرق بين مجتمع، فإذا كانت 80 ليس فيها إلا شوى، ولو كانت الاثنين مختلفين بسبب النص الوارد، لو لم يكن في المسألة نص كان يعني للاجتهاد محل، ولكنه لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، فكأن الأحناف رحمه الله تعالى يعني اجتهدوا مع أنه ثبت في المسألة نص، وهو حديث صحيح. الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي مرفوع هو صحيح، ورواه البخاري أيضا كما قلت لكم معلق، ولهذا قال يعني ذكر أنه وقال وروي عن سالم عن ابن عمر مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره معلقا وقد وصله غيره كما تروا. فإذا يعني هو حديث مرفوع وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وهو من كتاب أبي بكر الصديق لأنس رضي الله تعالى عنهما. المجتمع مثل ما يكون عندك 40 مثلا فتروح تفرقها في أماكن، ولا الخليطين أيضا لا، ولا يفرق لا يفرق، نعم حتى نعم يعني لعل هذا وهذا يدخل في هذا وهذا، يعني لو فرضنا عندك 40 ما تروح تفرقها، أو خليطين متخالطين مثلا، فكون كل واحد عنده 20 وتصير 40 فلا يفرق، يقول هذا لي وهذا لي 20 حتى لا يقال أنه لا زكاة فيها، تخرج زكاة وتقسم نصف قيمة الشهر على هذا نصف وعلى هذا نصف، وهذا اعتبرها الشارع بدون شك. أما قول مالك يعني لا تعتبر إلا إذا بلغت نصابا فيرجع إلى قول أبي حنيفة، ليش؟ لأنه ما دام كل واحد يملك نصاب معنى النصاب في هذه الحالة يعني إذا خمس من الإبن وخمس من الإبن كل واحدة يعني فيها شهر، وإن كان يختلف في مسألة الغنم، وأما ما عداها فإنه إذا كان يملك نصابا هذا تحصيل حاصل. إذا كيف تأثر الخلطة إذا ملك النصاب؟ الخلطة إنما تؤثر في الغالب إذا لم يملك النصاب وكان المجموع من الاثنين بخلطة يبلغ النصاب.
وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة انصافا
انصافا
انصافا،
يعني على كل واحد منهم نصف شاة انصافا، لو كانت انصافا انكسر في مكان واحد ترعى. وكذلك اشترطوا اتحاد ايضا الراعي، ما كل يعني جزء منها معلوم، الذي لي مثلا يرعى لوحده والذي لك يرعى لوحده، وكذلك اشتراكها في المبيت، فإذا كان كل منا يتروح غنمه إلى مبيته الخاص به فهذا لا تسمى خلطة. الخلطة بمعنى أن تصبح تصير المالين كالمال الواحد. عندئذ ما هو العمل وما هو الحكم إذا توفرت هذه الشروط؟ ورد من الشروط يعني شيء منصوص عليه، وهو الفحل والمرعى والحوض، وإن كان هنا نص على أنه الحوض وهو المشرب، المقصود المشرب أو جهة المورد، ما يلزم أن يكون حوضا واحدا، كذلك أن تشترط أن تشترك في المبيت في مبيت واحد. وكذلك يعني المبيت مثلا يعتبر هذا من باب التنبيه عليه، من باب التنبيه عليه وليس من باب المنصوص. قال لا تشترط في هذه النية، لأن هذا العمل يعني كون اتخذ غنمك مع غنم الآخر هذا عمل واقع يعني ما يحتاج فيه أنك تنوي، يعني من الأمور التي لا تحتاج ولا تتخذ إلى النية. وكذلك قال ولا اتخاذ الفحل إن اختلف النوع مثل البقر والجاموس والضأن والمعز، باعتبار أن بعضها فحله يختلف عن الفحل الآخر، فالمعز مع المعز والجاموس مع الجواميس وكذلك البقر مع البقر الأخرى، فهذه يعني لو اختلف يعني كون هذه لها فحل وهذه لها فحل في نفسها وهي مختلطة فالقلطة تعتبر يعني معتدا بها. قال لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا أيضا ذكره البخاري تعليقا، وقال يروى عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. ثم ذكر أيضا لا يعني أنه لا يفرق، وما كان من خليطين فإنه يتراجعان بالسوية فيما بينهم. وصورة المسألة هذه لو أن لشخص شاة واحدة وشخص له 39 فجمع هذه الشاة مع 39 وحال الحول عليها وتوفرت فيها شروط السوء وجبت فيها زكاة، وجبت فيها زكاة وهي شاة. هذه الشاة تقسم قيمتها على 40، فما زاد يعني ما طلع النصيب، لنفرض أنه طلعت قيمتها مثلا يعني 120 مثلا، فتقسمها على 120 على 40 3 ريال مثلا، تكون الثلاثة ريال هي زكاة الشاة المنفردة، هي زكاة الشاة المنفردة. وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أو الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد ورواية عن مالك. مذهب مالك يقول لا يعتد بالخلطة إلا إذا ملك كل واحد من المخالطين أو المخالطين نصابا، أنا عندي 40 وعند الشخص هذا 40 والثاني 40 وهكذا، فيقول إذا ملكت 40 وأنت ملكت 40 نصابا فاعتد للخلطة. أبو حنيفة قال الخلطة لا ينظر إليها لأن لكل ملك اعتباره، لكل ملك اعتباره، إن بلغ ملكي أنا نصاب أزكي، مثلا أنا عندي 39 ما علي شيء، كون هذا جاء بشاة وكملت هذا شاة واحدة ما علي زكاة فيها، والتسعة وثلاثين لا زكاة فيها وهكذا. وإذا كان عندي أنا 40 وعند الآخر 40 فأنا أزكي بشاة وهو يزكي بشاة، بينما الجمهور لا يرون هذا، يرون 40 والأربعين والأربعين الثالثة إنما فيها شاة واحدة، شاة واحدة توزع قيمتها على الثلاثة، توزع قيمتها على الثلاثة. فكما أن أوجبنا على صاحب الشاة يعني بسبب الخلطة زكاة، وأوجبنا على صاحب 39 أيضا فيها رفق بالآخرين، إذا كانوا ثلاثة كل واحد منهم عنده 40 فليس فيهن إلا شاة، بينما لو كانت كل 40 لوحدة كم فيها 3 شياة، يكون فيها 3 شياة. فإذا هذه ثمرة الخلاف، والخلاف فيها واضح في هذا المسألة، الخلاف فيها واضح، أن أبا حنيفة يرى أنه إذا لم يبلغ أن كل ملك بحسب اختلطوا ما اختلطوا القلطة لا أثر لها. ولكن هذا الكلام، هذا الكلام قياس عقلي في مقابلة النص، لأن النص واضح، ما كان قال لا يجمع بين متفرق، كون شيء متفرق متباعد لا يجمع بينه، فكل ما كان له حكم زكاته بالنسبة للغنم وبالنسبة للبقر والإبل. ولا يفرق بين مجتمع، يعني كوني أنا معي غنم تكون 120 أو 121، فإذا جاء وقت مثلا أو تكون هي مثلا متوزعة، أنا 120 أنا 30 30 40 في كل مكان، فأجمعها في مكان واحد عشان يأخذ المصدق واحدة، لا يجمع بين متفرق، وكذلك لا يفرق بين المجتمع، يعني ما كانت مجتمعة فلا يكون فيها زكاة، فيوضع 20 في مكان و20 في مكان فلا يصير فيها زكاة بسبب الصدقة، يبقى على ما هو عليه. فإذا جاءها المصدق ووجدها نصابا كاملا أخذ الزكاة، وإذا كانت مختلطة وتوفرت فيها شروط الخلطة فينفذ فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال، شوف الحديث، وما كان من خليطين فبينهما بالسوية. طيب إيش معنى؟ أليس الخلطة لها أثر؟ لو لم يكن للخلطة أثر ما قال وما كان من خليطين فبينهما بالسوية، كان قال كل على حسب ملكه، كان قال كل على حسب ملكه. فإذا كان أنا أملك 40 وهذا يملك 40 علينا شاتان، لكن الذي يفهم من هذا أنه لا يفرق بين مجتمع. فإذا كانت 80 ليس فيها إلا شعوة، ولو كانت الاثنين مختلفين بسبب النص الوارد، لو لم يكن في المسألة نص كان يعني للاجتهاد محل، ولكنه لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فكأن الأحناف رحمه الله تعالى يعني اجتهدوا مع أنه ثبت في المسألة نص، وهو حديث صحيح. الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي مرفوع هو صحيح، ورواه البخاري أيضا كما قلت لكم معلق. ولهذا قال يعني ذكر أنه وقال وروي عن سالم عن ابن عمر مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره معلقا وقد وصله غيره كما تروا. فإذا يعني هو حديث مرفوع وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وهو من كتاب أبي بكر الصديق لأنس رضي الله تعالى عنهما. المجتمع مثل ما يكون عندك 40 مثلا فتروح تفرقها في أماكن، ولا الخليطين أيضا لا، ولا يفرق أو لا يفرق. نعم حتى نعم يعني لعل هذا وهذا يدخل في هذا وهذا، يعني لو فرضنا عندك 40 ما تروح تفرقها، أو خليطين متخالطين مثلا، فكون كل واحد عنده 20 وتصير 40 فلا يفرق، يقول هذا لي وهذا لي 20 حتى لا يقال أنه لا زكاة فيها. تخرج زكاة وتقسم نصفين قيمة الشهر، على هذا نصف وعلى هذا نصف، وهذا اعتبرها الشارع بدون شك. أما قول مالك يعني لا تعتبر إلا إذا بلغت نصابا فيرجع إلى قول أبي حنيفة. ليش؟ لأنه ما دام كل واحد يملك نصاب، معنى النصاب في هذه الحالة يعني إذا خمس من الابن وخمس من الابن كل واحدة يعني فيها شهر، وإن كان يختلف في مسألة الغنم. وأما ما عداها فإنه إذا كان يملك نصابا هذا تحصيل حاصل. إذا كيف تأثر الخلطة إذا ملك النصاب؟ الخلطة إنما تؤثر في الغالب إذا لم يملك النصاب وكان المجموع من الاثنين في الخلطة يبلغ النصاب.
وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة انصافا.
انصاف
انصافا
يعني على كل واحد منهم نصف شاة. انصاف لو كانت انصافا كان كسر